إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أعظم ما يجب على المسلم حفظه هو أن يحفظ دينه الذي به قوامه وسعادته وسروره، وبه عزه ونصره، وبه الحياة على الحقيقة. أن يحفظ هذا الدين، وأن يهتم بحفظ هذا الدين، وأن يسعى غاية السعي أن يكون من أهله، وأن يلقى الله سبحانه وتعالى عليه. فهي وصية الله سبحانه وتعالى للناس جميعا أن يقيموا الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فينبغي لنا أن نحذر كل الحذر من كل أمر يفسد علينا أمر الدين، وكل سبيل وكل وسيلة وكل سبب يفسد علينا أمر الدين الواجب علينا أن نحذره وأن نبتعد عنه، وأن نبتعد عن خطوات الشيطان التي تفسد علينا أمر الدين. وهذا الأمر خافه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، خافوا على أنفسهم وخافوا على دينهم من أي قادح يقدح فيه. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما مهما، والحديث في صحيح مسلم، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل من بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: يأتي قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. فقلت: هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يعني هم من العرب ويتكلم باسم الدين، ليس هو من الكافرين أو يدعو إلى الكفر، يتكلم بلسان عربي مبين. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ عندما يكثر دعاة الضلال، عندما يكثر دعاة النار وهم الذين يضلون الناس، قال ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة وتموت على ذلك. فهذا الحديث إخواني حديث عظيم يبين خطورة المسألة. الواجب على المسلم أن يحفظ دينه من كل ما يشوبه، وأخطر ما يشوب الدين ويفسد على الناس دينهم هم دعاة الضلال ودعاة الفساد ودعاة الفتن وأهل الأهواء والبدع الذين يضلون الناس ويحرفون عقائد المسلمين ويأتون بالبدع والمحدثات باسم الدين وباسم الإصلاح وباسم التقدم والتمدن أحيانا. فحذر عليه الصلاة والسلام عندما يكثر الدعاة، لم يقل داعية، إنما هم دعاة. على ماذا يدعون؟ دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. من أجابهم إليها استجاب لدعوتهم ولضلالاتهم ولغيهم وفتنهم، فإنهم والعياذ بالله يلقونه في الجحيم. من أجابهم إليها قذفه فيها. وهنا يسأل الصحابي الفطن رضي الله عنه وأرضاه ما هو سبيل النجاة؟ فأول سبيل سأل عنه الصحابي أن يعرف حقيقة أولئك، من هم أولئك المفتونون هؤلاء الضالون المضلون؟ قال من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. فعند ذلك سأل عن الدواء الشافي، أما يعصم من الضلال؟ على ما يحفظ على الناس دينهم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة هنا كما فسرها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما وافق الحق وإن كنت وحدك، توافق الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون، لا تحيد عن منهج الحق ولا قيد المنه. فكل داعية انحرف عن دعوة الحق ودعوة الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة فإنه داعية ضلال وفتنة وداعية من دعاة جهنم. وما أكثرهم اليوم، لا كثرهم الله، الذين أفسدوا وعاثوا في الأرض فسادا وزجوا الناس بالبدع والمحدثات وزجوا الناس بالفتن باسم الدين والعياذ بالله. خاف هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. انظر، يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. تأملوا هذا الوصف العظيم، رؤوس يكون رأسا في الضلال ورأسا في الفتنة ورأسا في قيادة الناس إلى الفساد والإفساد، رؤوس جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلنحذر إخواني، لنحذر كل الحذر من طريقة أولئك. واليوم هم يظهرون على وسائل الإعلام والفضائيات والكتب والمجلات ويدسون على الناس السموم، فلا بد لنا من معرفة الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فكل الناس يزعم أنه على الخير وأن طريقته هي الطريقة المثلى، ما هو السبيل وما هو الميزان الذي نزل به الأمور عند كثرة الفتن والأهواء؟ فوصف عليه الصلاة والسلام الداء والدواء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بساري يقول: عظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا حالنا النام، اختلاف. ضاع الناس، من يأخذ ممن يأخذون دينهم من هذا وهذا وهذا وهذا، كلهم يقولون نحن على الخير وطريقتنا هي طريقة السنة. لننظر فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، انظر الدواء بعد أن ذكر الداء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا السبيل الحق هو ما وافق سنته وسنة أصحابه، وأن كل طريق مهما كان صاحبه يتكلم بزخرف القيل، أما خاف عليه الصلاة والسلام على أمته من كل منافق عليم اللسان تجده خطيبا مفوها، لكنه والعياذ بالله ضال مضل. خافه عليه الصلاة والسلام، خاف على أمته من أولئك المضلين، ثم حذرهم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فكل من ابتدع بدعة أو أتى بأمر جديد نسأله: هل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل كان عليه منهج الصحابة والتابعين؟ فإن لم يكن على نهجهم فنعلم أن طريقتك طريقة الضلال. لماذا؟ لأن ولله الحمد ديننا دين كامل، دين أكمله الله تعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فإن من رفعه أن يقبض أصحابه أي العلماء، وإياكم والتبدع أي البدع والتنطع، وعليكم بالعتيق أي عليكم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه، فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. هذا هو الميزان. أما أنك تأتي بكلام من عقلك أو من عقل شيخك الضال أو من عقل رئيس الجماعة أو رئيس الحزب أو رئيس ومن كان، ثم تخالف أقوال محمد عليه الصلاة والسلام، والله يرد قوله ولا كرامة، يرد قوله وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال شعيب بن الحبهاب لابن سيرين: ما ترى من السماع من أهل الأهواء؟ قال لا تسمع منهم ولا كرامة، لا تسمع من أولئك الذين يدعون إلى البدع. قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولا يلزم أنها في النار أنها كلهم كفار، كلها في النار، قد استحقوا النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ هذا السؤال النافع الذي يسأل عن النجاة، لأن الشأن كل الشأن لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن اسأل عن من نجا كيف نجا. انجو بنفسك، لا تضيع، لا تفتن، إياك وزلة الأقدام. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سألوه ما هي هذه الفرقة إلا واحدة، قال ها هو الميزان، انظروا وتأملوا وتدبروا وتربوا على هذا الميزان، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب. الخوارج خرجوا وابتدعوا في دين الله تعالى وهم كانوا على جانب من العبادة وقراءة القرآن وقيام الليل، ولكنهم فهموا الكتاب والسنة على فهمهم لا على فهم الصحابة، فظلوا ظلوا ضلالا مبينا، فكفروا الصحابة وقتلوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتلوا عليا رضي الله عنه وعثمان قربة إلى الله عز وجل، وهم كلاب أهل النار، وهم شر الخلق والخليقة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم فلم يعوها، واستحسنوا حين سئلوا أن يقولوا لا علم لنا، فعارضوا السنن برأيهم، إياك وإياهم، إياك وإياهم، احذرهم. هؤلاء يتكلمون بعقولهم، يقول والله إني أرى، يرى ويرى، والنتيجة أن ضاعت البلاد وحل الفساد وانتهكت الأعراض وسفك الدماء وتزعزع الأمن والأمان برأيه ذلك، ذلك الرأي الضال المفتون. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو المرفوعة إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، هذا في زمن من؟ في زمن الصحابة والتابعين. وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. وقال رضي الله عنه أيضا كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرمو فيها الصغير ويتخذها الناس دينا، فإذا ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا متى ذاك يا أبا عبد الرحمن، متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. اللهم سلم سلم. فينبغي لنا أن نحذر ما عليه الناس اليوم من الجهل. مصيبة الناس، لماذا يقعون في شباك القوم؟ لماذا يقعون في شباك المفتونين؟ أتعلمون لماذا؟ لأنهم حرموا العلم، حرموا العلم الصحيح الذي هو أعظم سلاح يتسلح به العبد من مرض الشبهات والشهوات، سلاح العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك رحمه الله الأصاغر من هم؟ هم أهل البدع، فاحذرهم وابتعد عنه. وقال عبد الله: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فكان السلف رحمهم الله شديدون كل الشدة أن يجالسوا أهل الأهواء، أو أن يستمعوا من أهل الأهواء، أو أن يخالطوهم، فضلا عن أن يطلبوا عليهم العلم. قال الحسن بن سيرين رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وقال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا، فإنك منه على إحدى اثنتين: إما يفتنك، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. كل هذا حذر أن تفتن في دينك. هذه المصيبة، المصيبة كل المصيبة الفتنة في الدين. قال أبو قلامة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مفضل ابن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وحذرت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، أي في بداية مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ بعض الناس إخواني، وخصوصا في زمن الانفتاح، لا يبالي أن يسمع لكل من هب ودب، يسمع من هذا ويسمع من هذا، تأتيه الرسائل عبر التواصل لا يعلم مصدرها، وهل هي رسائل صحيحة؟ هل هي أحاديث صحيحة؟ هل هي أقوال سليمة؟ هل هي من قبل أولئك المفتونين؟ فيقرأ إلى كل من هب ودب، أو يسمع إلى كل من هب ودب فيضيع عليه دينه. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اليوم لو أراد رجل أن يعالج مريضه فإنه لا يرضى أن يعالج مريضه إلا على استشاري معروف بالعلم والطب والخبرة، لا يذهب إلى طبيب تخرج حديثا من كلية الطب، وخصوصا إذا كان مرضا كبيرا لا بد أن يرجع إلى أولئك الأطباء الأخصائيين. أما بأمر الدين فإن الأمر لا يعنيه، يسأل كل من هب ودب ويتبع قول كل هب ودب. أيهما أعظم حفظه عباد الله، حفظ النفس أم حفظ الدين؟ أيهما أولى بالحفظ وأيهما أولى بالسلامة؟ فإن حفظ الدين يكون سببا لسعادتك في الدنيا والآخرة، ولكن ما ضرك لو ضاعت صحتك وسلم دينك وتسعد في الدنيا والآخرة؟ أما إذا فسد الدين وصحت الصحة وسلمت الصحة فإن هذا هلاك والعياذ بالله. قال مغيرة: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم. لم يكن بعد قد تلطخ بالبدع، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. هذا حال كثير من الناس، يسمع إلى أولئك المفتونين ثم يغرسون السموم في العسل وهو لم يتحصن بالعلم فينخدع والعياذ بالله. قال سفيان الثوري رحمه الله، اسمعوا هذه الوصية المباركة: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره أن ينخدع به الناس يعلمون أن هذا الرجل سني على الجادة جلس على هذا الرجل المفتون من أهل البدع فينغر به غيره فيجلسون إليه، قال وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلم وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أحبتي في الله، كل هذه الآثار تدلنا دلالة واضحة أنه لا بد لنا أن نعتني بديننا وأن نحذر من دعاة الفتن والفساد. ونختم بالأثر العظيم، الأثر الذي رواه أبو القاسم بسنده عن سليمان ابن يسار قال: أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، فبعث إليه وقد أعد له عراجين، عراجين النخل، هذه العصا التي من خشب النخل. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وروى اللالكائي بسنده عن ابن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى الحلق، يعني حلق العلم، حلق الذكر، أي حلق، يجلس هذا الرجل الذي حذر منه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه. انظروا، فإن عمر رضي الله عنه عرف بأمر صبيغ وعرف ضلاله وحذر منه حذرا عظيما، وهذا الأمر الذي أمر بسجنه ثم أدبه بالعصا، حتى قيل لما جاء فتنة الخوارج قالوا: الآن يا صبيغ، قم الآن يا صبيغ، جاء دورك. قال: لا، أدبني العبد الصالح، أدبني العبد الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين المعتدين، فإنهم لا يعتدونك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالكافرين المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة لمن أراد أن يعتبر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقض ربطنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وفق لك أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.